وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
البدء في هذه الدورة بمادة الأربعين النووية، وهي كلها أحاديث مهمة لأنها تحمل أحكاما عظيمة بالرغم من قلة العدد، إلا أنها أتت على معظم أحكام الفضائل التي يحتاج إليها كل مكلف من عالم النفس والجن. كما أسلفت، أولا إخلاص النية الطلب، لأن النية الخالصة والصالحة يبارك الله في العمل اليسير، يكون الإنسان قد أسس شيئا مهما. كلما أتى للعمل بنية، كلما ثبت القلب وسلم من الإفلاس، يضمن أجر العمل الذي يأتي به. لهذا بدأت كتب الحديث لا سيما الصحيحين منها بهذا الحديث العظيم الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أربعة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يقول شراح الحديث بأنه أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، ولم يروه إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بالرغم شهرته وأهميته لم يروه إلا رأوه الماعد وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أبو حفص الخليفة الثاني الذي تولى الخلافة لتولية أبي بكر له. فأبو بكر ثبتت خلافته بمبايعة الصحابة له، كما مات النبي صلى الله عليه وسلم حمى الصحابة أمر عظيم، وهو من يقود هذه الأمة. فأرجو تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه ودفنه حتى تمت البيعة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد جمع الله كلمته بفضله ومنته مع ما حصل من التشاور في البداية واقتراح بعض الآراء أن يكون من المهاجرين خليفة أو أمير، ويكون من الأنصار أمير. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه هذه المسألة التي لا تنتهي إلى اتفاق. قال رضي الله عنه لأبي بكر: امدد يدك ليبايعك. فبايعه عمر رضي الله عنه وتبع الصحابة الأنصار المهاجرون. فتمت الخلافة لأبي بكر بالبيعة للصحابة. وبعد أن تمت البيعة له ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغسلوه وكفنوه ودفنوه. وهذا دليل على أهمية شأن المسلمين ألا يبيتوا ليلة واحدة بدون أمير عليه. فتمت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بترشيح أبي بكر له وذريته له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. يرمي هذا الحديث الذي هو ركن من أركان الدين، يعني عليه تدور أمور الدين، فقيل بأن الدين يعني يدور على حديثين: حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعضهم رأى حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فجعل الأحاديث ثلاثة. ومنهم من جعل الأحاديث أربعة، أضم إلى هذه الثلاثة حديث الدين نصيحة. وعلى كل حال فهذا الحديث يمثل الشرط الأول من شرط قبول الأعمال، وهو الإخلاص وكذلك المتابعة. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال تشمل العبادات والعادات، وتشمل أعمال القلوب، وتشمل أعمال الجوارح، وتشمل الأعمال البدنية والمالية. كل عمل يخضع عن المكلف فالنية لا بد أن تدخل فيه. والنية عزم القلب، العزم على فعل الشيء مع التزامه والتصديق به. فقد يعزم الإنسان على عمل الشيء ولا يلتزمه، فلا يكون العمل مقبولا إلا إذا عزم القلب على فعله وطبقه حسب المنهج النبوي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الشراح لهذا الحديث: يرى بعضهم أنها جملة واحدة تكون الثانية مؤكدة للأولى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أن الأصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد. فتكون الجملة الثانية تأسيسية وليس التوكيدية. إذا ما المراد في الجملة الأولى وما المراد في الجملة الثانية؟ المراد في الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، تكون بالأعمال، تكون خاصة بالأعمال المسجد فتكون النية مميزة للأعمال بعضها عن بعض عما يصدر من المكلف، فقد يأتي بالعمل للعبادة وقد يأتي به للعالم. فأما العمل الذي يكون للعالم فقد يأتي بالأعمال حتى الأعمال التي يثاب عليها الإنسان من باب العالم، كالذي اعتاد الوضوء والسعي إلى المسجد والصلاة أصبحت عليه طريقة وأصبحت سيئة لا يصلي إلا بالمسجد، لكنه فاته أن يحتسب هذا أو ينويه بكلبه أو يكون الغرض من العمل اتفاء شر أو الحصول على منفعة، فالنية ميزان. متى يثاب الإنسان على العمل الذي أتى به؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بالمهاجر الذي هاجر إلى المدينة. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقد هاجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة 3 مرات، مرتين للحبشة والمرة الثالثة إلى المدينة، فخرجوا فارين من مكة بدينهم بعد أن لحقهم الأذى من كفار قريش وضيقوا عليهم ومنعوهم من عبادة الله عز وجل. فشرعت الهجرة، والهجرة واجبة عندما يكون الإنسان غير قادر على تطبيق الأعمال التي كلف بها، فيجب عليه أن يخرج من ذلك الكفر الذي لا يمكنه أن يظهر دينه فيه إلى دار الإسلام الذي يتمكن من الإتيان بالعبادة علنا. وكانت الحبشة أهلها نصارى، لكن النجاشي كان ممن بقي على دين عيسى عليه السلام، ولكنه لا يستطيع حمل قومه على الاستعانة ما هو عليه من الحق، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يظلم عنده أحد، فأمر الصحابة من أجل إليه وبقوا في جواره إلى أن أشيع أنه حصل اتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، رجع إلى مكة. وكان صدع لما أرسلت كفار قريش وفد إلى النجاشي يطالبونه بإرجاع المهاجرين من أهل مكة لأنهم صابرون، أبى أن يعطيهم، فرجعوا وأشاعوا بأنه قد حصل الاتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فرجعوا إلى الحبشة. فلما وصلوا وجدوا الأمر قد خلاف ذلك، فهاجروا مرة ثانية إلى أن فتح الله نصره للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. فهاجر من هاجر من مكة إلى المدينة فرارا من دينه ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهاجر معه من لم يكن هذا قصده. هاجر رجل يريد الزواج من امرأة تسمى أم قيس، فهذا هو سبب الكلام أو سبب هذا الحديث. فمن كانت هجرته إلى الله تعبدا وقصدا وطلبا للثواب وهربا الحرب فهجرته إلى الله ورسوله حسًا ومعنى يذاب عليه ويؤير عليه، بل إنه لو خرج من داره وأدركه الموت فتوقع أمره على الله. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأته يمكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة إلى الله في كل وقت، والهجرة إلى رسوله في وقت حياته، لكنه بعد فتح مكة انتهت الهجرة من مكة إلى غيرها من القرى أو المدن القريبة أو البعيدة. يعني الهجرة من مكة يعني أصبحت دار إسلام. وإنما ترك الهجرة في كل زمان ومكان بحسب الحال الذي يعيشه المسلم. فلو قدر أن أحدا من الناس أسلم في أوساط النصارى واليهود ولم يستطع أن يقيم دينه، فإنه يجب عليه أن ينتقل بدينه إلى ديار المسلمين، إلى أقرب دار من ديار المسلمين. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة يأتي بها الإنسان لاستكمال دينه، وأنه لا يجوز له الإقامة بين أطراف المشركين، فشرعة الهجرة. وقد يكون في ذلك تفصيل إذا كان عن الإنسان في دار لا يستطيع إظهار دينه فتجب، وإن كان في دار يستطيع أن يقيم دينه ولكنه في فتن في سفور وفي شرب الأمور وفي تعرض للفتن، فحينئذ يستحب له أن يخرج من هذه الديار إلى دار يأمن عليه على دينه فيه، إلا أن يكون بقاؤه في تلك الديار مصلحة، كأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو يدعو غيره، مع أن يأمن أن يقع في الفتن. أما إذا خاف على نفسه الفتن فإن الأمور تقدر بذلك، فيخرج من هذه الديار إلى دار يأمن على نفسه من الفتن. إنما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له، كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الأعمال التي يعملها العبد قد تكون العادات، فإذا نوى بها العبادة أثيب، وقد تكون من العبادات فإذا أتى بها على العادة لم يذب. ومثل لها المؤلف رحمه الله الإنسان الذي يصلي الصلاة خوفا من العقاب، أو يؤدي الزكاة خوفا من أن يعاقب على منعها وتركها. فالأمر صحيح، ظاهره صحيح، لكن النية غير صحيحة، النية غير صحيحة. ولهذا يقال عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. أهل الغفلة الذي يأتي بالأشياء، القوت الذي يعطيه أولاده أو يأكله هو، أو اللباس الذي يلبسه إذا احتسب الأجر فيه أثيب عليه، وهو من الأمور التي يحتاجها الإنسان، ما هو عبادة لكن نوى به العبادة. ينتقل من العادة إلى عبادة، والعكس بالعكس، من نوى بالعبادة شيء آخر كهذا المناكب أو نوى المصلي أن يصرف عقوبة والده عنه على ترك الصلاة، أو المزكي ليصرف عنه أنظار الناس، فإنه قد أتى بصورة العمل على غير وجه الشرع. فمن صلى خوفا من العقوبة فلا ثواب له على صلاته، وإنما أتى بها يصرف عن نفسه العقوبة، فتحولت العبادة إلى عادة، تعود هذا الشيء حتى لا يلحقه أذى. النية ميزان في باب العبادات، كي يكون الإنسان يغتسل اغتسال هذا قد يكون للنظافة، وقد يكون لرفع الحدث، وقد يكون للتبرد. والذي يميز هذه الأحوال هي النية، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: لو كان على الإنسان حدث وانغمس في البحر بدون نية وصلى فصلاته غير صحيحة، لأنه ما نوى، فلا بد من النية، ولا سيما في باب العبادات. إنسان عليه صلاة فائتة وحضر مثلها من الصلاة الحاضرة، كان يكون عليه صلاة الظهر بالأمس، نسيها أو نفع عنها أو بعذر من العذر، ولم يذكرها إلا في ظهر اليوم، فاجتمع عنده عبادتان أو صلاتان كلها في وقت واحد، فأقيمت الصلاة للصلاة الحاضرة، فدخل هذا مع الإمام، دخل بنية صلاة الأمس، وهذا الذي يجب عليه، يعني يجب الترتيب، يجب على الإنسان أن يرتب الصلاة الفائتة مع الحاضرة، فيدخل مع الإمام بنية الظهر للأمس، فإذا سلم الإمام قام وأقام الصلاة وصلى الظهر الحاضر. لولا النية ما حصل هذا الترتيب، وقد يرى الإنسان لا يدري ماذا يعمل، قد يدخل المسجد بعد الأذان ويصلي ركعتين، قد يراه رأي فيقول هذا تحية المسجد، أو يؤدي الراتبة كسنة الفجر وسنة الظهر القبلية، وقد يكون عليه فائدة صلاة الفجر ما صلى، فيبني بهاتين الركعتين صلاة الفجر. فالحاصل أن النية ميزان تميز العبادات عن العادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض، كما أنها شرط لقبول الأعمال، فمن نوى بالعمل امتثال الأمر الذي أمره الله به فأدى الصلاة لأن الله أمره به، وطمع في الثواب المترتب عليه، فبهذه النية يثاب على العبادة. وأما الإغاثة بالعبادة من باب العادة والتعود فقد تبرأ ذمته من العقوبة، لكن لا يثاب عليه. من صلى الظهر مثلا ولم يخطر بباله أو لم ينوي أنها أمر الله به، وأنه ممتثل لأمر الله، وأنه يطمع في الثواب عليها، فقد لا يثاب، لأن الأعمال بالنيات، من قصد بعمله وجه الله جل وعلا وطمعا في الثواب على ذلك وامتثالا لأمر الله، هذا العمل الذي يثاب عليه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يجب على الإنسان أن يعتني بها، فهي من الأصول في السنن، تحقيقه وفهمه وتطبيقه نعرف يعني قيمة النية وقيمة الأعمال التي تأتي عن طريق النية. وكذلك إذا لم يصاحب العمل النية كيف يكون؟ فعلينا أن نحفظ الحديث ونقرأ شرحه في الكتب. بالنسبة للشرح، شرح الشيخ العلامة ابن العثيمين رحمه الله للأربعين النووية شرحين، وكشرحها أيضا الشيخ صالح ابن محمد هذا الشيخ الوزير شرحين، شرحها الشيخ صالح الفوزان. هذه الشروحات لهذه الأربعين تدل على أهميتها، وأن الإنسان لو أعطاه حقها من الحفظ والتركيز في القراءة سيأخذ منها علم عظيم يستفيد منه في الحياة العاجلة والآجلة. فنؤكد على جميع الحفظ، لا بد من حفظ النصوص، علينا أن نحفظ الدروس القادمة إن شاء الله مع حفظ الآخر ما يشرح لها. الحديث الثاني أيضا رواه أمير المؤمنين، بالنسبة للفوائد والأحكام عن الحقيقة لخص لخصنا من الأحكام والفوائد، لكن المقام يتطلب منا شيء من الإيجاز. استفدت من هذا الحديث الأول، أولاً هذا الحديث أحد الأحاديث التي قال العلماء عنها مدار الإسلام على حديثين، هما هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب لأنه في النية، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح. فحديث عائشة للتطبيق العملي للظاهر، إذا ظهر العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات يتحقق به شرط الإخلاص. ثانيا وجوب تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن المعاملات والعادات. ثالثا الحث على الإخلاص لله عز وجل، يدل على ذلك ترتيب الشارع للتواجع على قصد القلوب وتوجهها. كل عمل لا يكسبه الإنسان بقلبه ولا يتوجه به إلى الله عز وجل لا يتابع. كذلك الرجل الذي هاجر لا يريد إلا غير وجه الله جل وعلا، إنما أراد الدنيا. وهذا المثال ينطبق في جميع الأعمال، كمن يتصدق بالمال يثنى عليه، أو يطلب العلم يثنى عليه، أو يجاهد يقال شجاع. هؤلاء الثلاثة أول من تسحب بهم النار، ما قصدوا بأعمالهم وجه الله. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يكرر عبده الذي جاهد في سبيله، يكرر عليه نعمه فيعترف بها فيقول فماذا عملت؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشهد، فيقول الله له كذب لكنك جاهدت في مقابل شجاع وقد كيف؟ فأمر به فشحب على وجهه إلى النار. وجاء قارئ القرآن فكرره بنعمه فقال ماذا عملت لي؟ قال قرات فيك القران وقرات العلم. قال كذبت لكنك قرات لي وقال قائل وقد قيل، ثم امر بي فشرب على وجهه الى النار. وكذلك الذي يبذل المال ما بذله لوجه الله انما بذله ليقال كريم. فالحاصل ان هذا الحديث يدخل في جميع الاعمال، فمن نوى بالعمل وجه الله جل وعلا. الاخلاص عز وجل، رابعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتنويع الكلام وتقسيمه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقد عرفنا عن معنى الجمله، الجمله الاولى المراد بها تمييز الاعمال عن الاعداد، تمييز العبادات بعضها عن بعض. خامسا مشروعية ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله تعالى لأمور شرعية، وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يكون مع الله أحد، لا يجوز أن يكرم مع الله أحد، لأن كل شيء تحت إرادته ومشيئته، فإن قيل أينزل المطر غدا فيقال الله أعلم، حتى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، حتى في الأمور التي أرسلت إذا سئل العبد عن شيء لا يعلم لا يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بعد موته حتى الأشياء التي أرسلت فيقال الله أعلم. الحديث الثالث عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السهر ولا يعرف منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال: صليت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث إلى آخره. هذا الحديث لأهمية ما جاء فيه، جاء جبريل عليه السلام بصورة أعرابي لا يعرفونه ولم يكن عليه هذا السلام، فأمره غريب ومنظره غريب، ثم جاء وعلم الصحابة كيف يطلبون العلم. سيد الملائكة يأتي إلى سيد البشر من أجل طلب العلم، وذلك دليل على عظم شأن العلم وعلو منزلته، ولهذا جعل الله طلابه في المرتبة الثانية في الشهادة ذوي الوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأخبر أنه لم يخشى الله إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأمر الله نبيه به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، بل رفع الله بعض الحيوانات العلم فجعل الصيد الذي يمسكه الكلب فيموت ولم يجد صاحبه عليه أثر غير هذا الكلب أنه حلال بشرط أن يسمي عليه علة إفساد، ففضل العلم شأن عظيم. جاء جبريل عليه السلام ليعلم الصحابة هذه الأمور المهمة، فأول ما سأل عن الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنكار له بالطاعة والخلوص من الشرك، وأركانه خمسة: كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها إجابة لجبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والشهادة هي النطق باللسان مع اعتقاد القلب، الاعتقاد الجازم المصحوب بالتصديق والثبات على ذلك إلى الممات والتطبيق العملي. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. وتقيم الصلاة، ومعنى الإقامة في الصلاة الإتيان بها قائم أي صحيح، ليس معنى الأمر تؤديها، فالإقامة غير التأدية، إقامة الصلاة الإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها. وتؤتي الزكاة، تعطيها لمستحقيها معتقدا وجوبها تقربا إلى الله ببذلها، خائفا من العقاب على منعها، وكذلك الصلاة تؤديها معتقدا الوجوب، ترجو الثواب عليه وتخشى العقوبة على تركه. لا بد أن يكون مع العمل نية وقصد وعزم وتصميم واعتقاد الوجوب وامتثال الأمر، وإلا لم تكن العبادة نافعة لصاحبها. وتصوم رمضان، وصوم رمضان وركن الرابع من أركان الإسلام، وهو في اللغة الإمساك، مجرد الإمساك، وفي الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، بنية التعبد لله عز وجل. قد يمسك الإنسان عن المفطرات بغير الدين، حلية أو عملا بنصيحة الطبيب، أو لم يجد الطعام والشراب، أو منع منه، فلا بد من النية في جميع الأعمال، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت دليل على أنه عنده علم بهذا العلم الذي أخبره به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغرب الصحابة كيف يسأل عن شيء ويقول له صدقت، مسألة فيها شيء آخر. ثم قال له أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن أربع أشياء: الإيمان بوجود الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسمائه، الإيمان بصفاته. لا بد أن تتحقق هذه المعاني في قلب العبد، أنك مقر بها ومعترف بها ومعتقد الاعتقاد الجازم ومطبق للأحكام المترتبة على هذا الأصل، وإلا لم يكن للإيمان فائدة. وتؤمن بالملائكة، والملائكة خلق خلقهم الله واصطفاهم لطاعته، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق عظيم وهم كثيرون، منهم من يعبد الله قياما وركوعا وسجودا كما جاء في الحديث: حطت السماء وحق لها ان تهد ما فيها موضع اربعه اصابع، أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع قائم وراكع مسلم، ومنهم الموكلون بالقدر، ومنهم الموكلون بالوحي وجبريل عليه السلام، ومنهم الموكلون بقبض الأرواح، منهم الموكلون بالأرحام، منهم الموكلون بسؤال الموتى، منهم الموكلون بالتسليم على أهل الجنة، منهم الموكلون لتعليق على النار، إلى غير ذلك من الأوامر التي ينفذونها امتثالا لأمر الله جل وعلا. يجب على العبد أن يؤمن بالملائكة، وأنه خلق يعصي الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله على رسله، وهي ما وصل إلينا العلم به، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وما لم نعلمه يجب علينا أن نؤمن به يبلل. لأن الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، إحصاؤها صعب، لكن يجب علينا الإيمان بما بلغنا علمه باسمه وعلمه. لكن لسنا متعبدين أو مكلفين بالتعبد لله بالكتب السماوية الماضية، ولا باتباع الرسل الذين مضوا، وإنما نصدق برسالاتهم ونؤمن بأنهم رسل من الله جل وعلا أرسلهم إلى أمم، فمنهم من آمن بهم ومنهم من لم يؤمن بهم، ونؤمن بالكتب المنزلة جملة لا تفصيل. أما الذي يجب عليه الإيمان به تفصيلا هو القرآن، لأنه قد أيمن على الكتب السابقة وشملها ونسخها. ورسله جميع الرسل الذين أرسله الله إلى أهل الأرض. طيب كمل أركان الإيمان. واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لكن من الصعب أن نتعلم التفصيل لهذين الركنين، وهما اليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن لكل واحد منا تفصيل يجب علينا الوقوف عليه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم، وكما أسلفت أوصيكم ونفسي بحفظ هذه الأحاديث قبل شرحها ومراجعة الشرح في البيت، لأنه يعني لا يمكن أن نأتي على شرح كل حديث كما ينبغي، وإنما نأخذ منه ما يقدرنا الله عليه حتى نستوعب عددا من الأحاديث قدر الممكن، حتى نخرج من هذه الدورة. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.